أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الإشكالات التي وجهت إلى استصحاب القسم الثاني من أقسام الكلية، وقد ذكرنا أن الإشكالات تصنف إلى صنفين. الأول ما يمنع عن جريانه في مرحلة الاقتضاء، بمعنى أن أركان الاستصحاب فيه غير تامة. والثاني ما يمنع عنه في مرحلة التمانع، أي في طول وجود الأركان يدعى وجود ما يمنع من تمامية الاستصحاب ككونه محكوما باستصحاب آخر أو معارضا لآخر إلى ما هنالك. تقدم الكلام في الصنف الأول الذي كان يتمثل في إشكال واحد، وهو أنه إن كان الكل موجودا في ضمن الفرد القصير العمر فقد ارتفع يقينا، وإن كان موجودا في ضمن الطويل فهو باق يقينا على تقدير حدوثه، وإن كان محتمل الطول محتمل البقاء فهو موجود احتمالا على تقدير حدوثه. يعني قلنا التمثيل بمقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء هو لمجرد المثال، يشمل العلم الإجمالي بوجود أحدهما بحيث يكون على تقدير الثاني محتمل البقاء ولو لم يكن مقطوع البقاء. فالإشكال كان يقول بأن الكلي لا يراد منه مفهوم معلق بالهواء، يراد منه المرئي بتوسط العنوان العام المعبر عنه بالكلي. إذا ذهبنا إلى المرئي لا يوجد إلا الفرد القصير أو الفرد الطويل أو القابل للطول، والأول منتف وجدانا والثاني منتف بالاستصحاب، أي استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. وقلت بالأمس هذا لا يعارضه استصحاب عدم حدوث الفرد القصير لأن لا يترتب عليه شيء. طيب إذا كان الكل كذلك على مستوى الواقع الخارجي، فيعني هذا أنه لم يبقى هنالك كل إلا المعلق بالهواء عنوان فقط، فهو ليس مشغل للاستصحاب. هذا الإشكال أجاب عليه المحقق الخراساني بالأمس، ووافقه عليه عموم المحققين، وهو في الأساس مستقى من كلمات الشيخ في الفرائض، بأن مجرى الاستصحاب في الكل هو العنوان العام وليس الأفراد مع خصوصياتها. ونحن لتردّدنا من الأساس في أن الذي وجد هو القصير أو الطويل مع أن الحالة كذلك، نجد وجدانا أننا علمنا بالحدوث وشككنا في البقاء، لأن مجرى الاستصحاب هو العنوان العام الكلي وليس الفرد القصير بخصوصيته حتى يقال معلوم الارتفاع، أو الطويل بخصوصه حتى يقال مشكوك الحدوث. نحن بوجود ما وجد أيا يكن علمنا بوجود الإنسانية، علمنا بوجود الحدث في المثال الآخر، وبالوجدان نحن الآن نشك في بقاء هذه الإنسانية، نشك في بقاء هذا الحدث. ولا يضر بهذا الأمر وكون الأركان متوافرة على مستوى الكل، لليقين بالحدود والشك في البقاء ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفان، ووجود الأثر الشرعي حسب الفرد بلسان دليل على مطلق الحدث أو مطلق الإنسان. فأين اختل ركن من أركان الاستصحاب حتى يمنع جريانه في هذا القسم في مرحلة الحدوث؟ هذا الكلام يدعونا إلى إعادة التأمل من جهتين. الجهة الأولى أنه ما المقصود باستصحاب الكل، وهو بحث بحثناه سابقا. هل المقصود استصحابه على نهج الرجل الهمداني، أم المقصود استصحابه على نهج القائل بالحصص، وأن الكل حصص في الخارج وكل حصة غير الأخرى؟ إن وجد قائل بهذا كما نسب إلى المحقق العراقي، وإن كنت استظهرت غير ذلك من كلامه، وأيا يكن، أم أن المقصود في المقام بحسب النظرة العرفية هو العنوان المري للحيثية المشتركة من دون خصوصيات، لا بشرط من جهة الخصوصيات؟ إن كان المقصود والميزان هو ميزان الرجل الهمداني، والذي وإن كان سخيفا على مستوى البحث العقلي، لكن البعض استقربه من محققينا في هذا البحث. ما دام المحكم هو الرؤية والنظرة العرفية فقيل لا مانع بالنظرة العرفية أن نقول إنسانية وأفراد إنسان، يعني نسبة الأب إلى الأبناء صحيح بالدقة العقلية هذا الكلام خطأ، لكن بالنظرة العرفية ليس خطأ. العرف يرى عنوان وتطبيق للعنوان، ولما رتب الشارع الأثر على العنوان فهو يترتب على العنوان. صحيح العنوان لا يوجد امتثال بالقياس إليه، لكن ليكفي في تطبيقه التصور بهذا النحو، قد يقال المعنى وإن كان يصعب علينا التصديق به. أقول إذا كان الأمر كذلك فهنا لا إشكال ولا ريب في أن الاستصحاب يجري، لأن مركز جريان الاستصحاب في الكل غير مركز جريانه في الفرد. لكن هذا التصور مرفوض، سواء أريد النظرة العقلية الدقية أم أريد النظرة العرفية، ونقطة رفضه على تقدير تحكيم النظرة العرفية هو أن الكل حتى في نظر العرف لا وجود له بالحمل الشايع غير الواقع الخارجي، وهي التي تترتب عليها الآثار الشرعية، فلا بد من التطبيق على واقع خارجي. لكن على هالمبنى أيا يكن، مركز جريان الاستصحاب في الكل غير مركز جريان الاستصحاب في الفرد بالكامل. فحتى لو ارتفع أحد الفردين يقينا وارتفع الثاني باستصحاب التعبدي، فإن مركز الأفراد غير مركز الكل واستصحاب الكل. أما إذا كنا قائلين بأن معنى استصحاب الكلي هو استصحاب الحصة التي وجد فيها فلا محالة ولا يحتاج إلى مزيد بحث، سوف نجد أنفسنا أمام استصحاب الفرد، لأن استصحاب الكلي يرجع إلى استصحاب الفرد حينئذ، لأن المفروض أن الكلي هو الحصة الخاصة الموجودة في الخارج والتي لا توجد إلا ضمن مشخصات، لكن بمعزل عن هذه المشخصات. فالحصة الموجودة في المصداق ألف غير الحصة الموجودة في المصداق باء، وحينئذ الحصة ألف نعلم بارتفاعها على تقدير حدوثها لا نشك، والحصة بقى نشك في حدوث، فوين في أركان الصحة؟ وين في وحدة قضية متيقنة ومشكوكة؟ لا يوجد شيء في هذا القضية، واضح حينئذ لن يجد الصحة. لكن طبعا هذا القول بحده أغرى وأسخف علميا من مقالة الرجل الهملة، ولا تنبغي نسبته بهذا الشكل إلى المحقق العراقي رضوان الله عليه، لأن المحقق العراقي وجد له كلمات صريحة لأنه يتكلم عن الحصص هو كما تنسب إليه، لكن يتحدث عند الحديث عن الكل عن الحصص عن الحصة المشتركة بين الجميع، فمعنى ذلك لا يريد من الحصة الحصة بخصوصها الفردية، لكن عبر بالحصة. وأما إن كان المراد العنوان العام كما عبر صاحب الكفاية الذي يري الحيثية المشتركة. فحينئذ يقال إن الإنسانية تعلمنا بحدوثها يقينا، سمو مهم ضمن أي فرق، ما في فرق، أنا تفصيلا علمت بحدوث الإنسانية سواء في ضمن زيد أو في ضمن عمر أيا يكن الذي وجد، لا فرق بين وجود زيد وعمر بالقياس إلى الإنسانية. والآن أشك في بقاء هذه الإنسانية، لا تقل لي في ضمن زيد ارتفع يقينا في ضمن عمر، أنا لم أنظر إلى زيد وإلى عمر أساسا، في الخارج وجدت يقينا، في الخارج أشك في بقائها، ما عندي يقين بارتفاعها. فمن هذه الحيثية الأركان متوزعة لا إشكال ولا ريب. الحيثية الثانية أن يقال بأن صحيح ما أفدتم من أن الأمر حينئذ يصبح مبنائيا، يعني على القول بالحصة بحدودها لا يجب استصحاب القسم الثاني، بينما على القول بكلية الرجل الهمداني أو العنوان العام الحاكي عن الحيثية المشتركة، والذي قد يكون هو حقيقة مراد الرجل الهمداني أساسا ولا يكون شيئا ثالثا مختلفا، قد يكون يمكن، حينئذ يجوز الاستصحاب. لكن الشارع تعبدنا بعدم وجود الفرد الثاني، والفرد الأول انتفى وجدانا، فأين سيبقى مطبق لهذا العنوان الذي يري الحيثية المشتركة؟ صحيح أن الكلي لا يحكي عن الخصوصيات، لكن الكلي الذي تترتب عليه الآثار الشرعية هو الكلي الموجود في الخارج، والكلي لا يوجد في الخارج إلا في ضمن خصوصيات لم تلحق في موضوع الحكم الشرعي الذي رتب الأثر على الإنسانية، لكن ما لحظ عقلان لا يقبل الوجود في الخارج منحازا عن خصوصيات، ما لم يتشخص لم يوجد. فقصر النظر على الحيثية المشتركة شيء، وترتيب الأثر على الحيثية المشتركة عنوانا شيء آخر. لا بد لترتيب أثر تشريعي أن تكون الحيثية المشتركة موجودة في الخارج، وأي حيثية مشتركة الآن موجودة في الخارج؟ فهمونا، المفروض أن الحيثية المشتركة على تقدير وجودها في الخارج نعلم أنها غير موجودة خارج إطار زيد وعمر، الحدث الأصغر والحدث الأكبر في المثال الآخر، والمفروض أن زيدا والأصغر انتفيا وجدانا، زيد أراه في الخارج والحدث الأصغر توضأت منه، فأنا الآن غير محدث إن كان حدثي أصغر، وعمر الذي يحتمل أن يكون هو الداخل يحتمل بقاؤه، لكن يجري استصحاب عدم دخوله، وكذلك الحديث في الحدث الأكبر، فأحد الفردين وجدانا أعلم بعدم وجوده في مرحلة البقاء، وربما لم يكن هو الحدث أصلا، والفرد الآخر الاستصحاب يتعبدني بعدم وجوده، فعدنا إلى استصحاب تريدون إجراءه في الحيثية المشتركة في العنوان العام ولا مصداق له، لا مصداق له، لأن المصداق المحتمل أحد مصداقين، ثالث لا يوجد، من يدخله؟ أحدهما منتفي وجدانه والآخر منتفي بتعبد الاستصحابي، الشارع تعبد بانتفاء الثاني. تقول يبقى لدي شك، أقول نعم يبقى لدي شك، لكن مش شك في الواقع الخارجي، شك في بقاء الإنسان. خير إن شاء الله. بعبارة أخرى، يصبح ما أفاده صاحب الكفاية ويقتنص من كلام الشيخ وما وافقوا عليه المحققون إجراء استصحاب كلي صوري. كيف بدك تكتب لي عليه أثر شرعي؟ هذا هكذا يقول الإشكال. هذا الإشكال لم أجد من اعتنى بمعالجته في الكلمة، ولم أجد من ناقش أساسا بحسب الظاهر يعني بقدر ما تتبعت في كلام صاحب الكفاية. لكن مع التأمل فيما أفيد في المقام نقول إن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يعني الباقي على تقدير حدوثه أو المحتمل بقاؤه لا إشكال ولا ريب في أن مجراه الحصة المشتركة بشرط شيء، أي بقيد الخصوصيات كما لا يخفى، يعني عنوان الخاص. ولا إشكال في كونه غير العنوان العام على مستوى العنوان، أيضا لا إشكال ولا ريب في أن استصحاب عدم حدوثه لا يلغي الشك الوجداني. أنا لو بيجي ألف استصحاب وأنا شاك وجدانا نظلني شاك وجدانا، بتقل تعامل وكأنك غير شاك، بقدر أتعامل وكأني غير شاك تعبدا، بس هذا لا يلغي شكي وجدانا، موجود شك. من هذه الجهة الشك في كون الذي حدث هو الأكبر، أنا تعبدت بأن لا أعتني. جيد، فيجري استصحاب عدم الحدوث في العنوان الخاص وتترتب الآثار التشريعية، خطين تحت التشريعية، على نفي هذا العنوان الخاص إذا كان له آثار. العنوان الكلي بالوجدان، خلي كل واحد منا راجع وجدانه، بالوجدان الشك في بقائه موجود، فإذا أردنا أن نلغيه هذا الشك لا بد وأن يكون إلغاؤه إلغاء تعبديا ببركة استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، فرد الثاني. حتى يلغي استصحاب عدم حدوث الحدث الأكبر حتى يلغي شكي ببقاء الحدث الموجود وجدانا، لابد من ملاحظة العلاقة بين انتفاء الحدث الأكبر تعبدا وانتفاء الشك في بقاء الحدث له عنوان آخر. وهو موضوع استصحاب الكلية. لا إشكال ولا ريب في أن انتفاء الشك بوجود الحدث تعبدا لا يكون إلا بضميمة الملازمة، والملازمة غير شرعية في المقام. بل بضميمة أن المعلوم أحدهما على سبيل مانعة الخلو إلى العلم بارتفاع الفرد القصير العمر وجدانا، إلى ارتفاع بمعنى عدم حدوث الفرد الطويل. عدم حدوث الفرد الطويل مع كون الحادث هو القصير، ها؟ عدم حدوث الفرد الطويل مع كون الحادث هو القصير هو الذي يجعلني الآن غير شك في بقاء الحادث. ومن هنا فإن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لا يعالج موضوع جريان استصحاب الكلي وهو الشك في بقاء العنوان العام للجامع إلا بضميمة الملازمة غير الشرعية، وهي ملازمة عقلية. فيتوقف إلغاؤه للشك في بقاء الكل إلغاء تعبديا يتوقف على القول حجية أصل المثبت. فلا يعود هذا الإشكال تاما في المقام. فعلى مستوى المقتضي لا توجد مشكلة في جريان استصحاب الكلي. أقول نفس الإنسانية التي علمت بوجودها بعلمي الإجمالي، نفس الحدث الذي علمت أشك في بقائه فانتهت القضية. نعم أنا مش عارف شو هو هذا الحدث، الأصغر ولا الأكبر، زيد ولا عمر، من الأول مش عارف. نفس معلوم الأول على خفائه، على ضبابيته إن صح التعبير، ها؟ لازلت أشك في بقائه. انتهينا وجدانا ولا نافي له تعبدا، لأن الاستصحاب الثاني لا يستطيع أن ينفيه إلا بنحو الأصل. وعلى هذا الأساس أركان الاستصحاب على مستوى الاقتضاء متوفر، فلا بد من الانتقال للمرحلة اللاحقة. هل هذه الأركان المتوفرة على مستوى الاقتضاء يوجد ما يمنع؟ أقول لقد أبرز في المقام استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، وقيل إنه حاكم على الشك في بقاء الكل. طبعا صار جواب واضح يا أخوة، لكن إجمالا بدنا نمشي كما مشى المحققون. وهذا الإشكال موجود في كلمات الشيخ، وانتقل إلى المحقق الخراساني، وانتقل للمحققين، وقد أجاب عليه المحقق الخراساني بثلاثة أجوبة، اثنان منها مأخوذة من كلام الشيخ الأنصاري. مو مهم الآن الأصل من وين. أجاب المحقق الخراساني بثلاثة أجوبة وقعت أو بعضها موردا للبحث بين المحققين، وأضاف إلى هذه الثلاثة المحقق النائي جوابا رابعا. فلا بد من النظر فيما أجاب به المحقق الخراساني وتقييم هذه الأجوبة، ثم ما أفاده المحقق النائيني مع التعليق عليه، وهو ما سيأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.